بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأوليائه المتقين وأن يبارك لنا في الأعمال والأعمال والنيات إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا في قوله رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسائل الاستنجاء، فذكر المؤلف المستحبات وذكر المكروهات ثم ذكر المحرمات فيما يتعلق بالاستنجاء والاستجمام. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر صفة أو طريقة الاستجمام والاستنجاء والأحكام المتعلقة بذلك. نعم. من جهة ما يتعلق بإزالة النجاسة بهما، فذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قال ويستجمع ثم يستنجي بالماء، يعني أن الجمع بين الاستجمار والاستنجاء هو الأتم والأكمل، وبه حصل الثناء والمدح في قول الله جل وعلا. نعم، في قول الله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فذكر عائشة رضي الله تعالى عنها أن هذه الآية نزلت في أهل قباء فإنهم كانوا يتبعون الماء يتبعون الحجارة بالماء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أو يستفاد من هذه الجملة أنه إذا حصل الجمع بينهما فالاستجمار مقدم على الاستنجاء، فالاستجمار مقدم على الاستنجاء، وذلك لأن تقديم الماء على الاستجمار يفضي إلى تدنيس المحل، لأنه إذا استعمل الماء فإنه يبقى في المحل رطوبته، فإذا استعمل بعد ذلك الحجارة فإنها قد يبقى بعض أثر الحجارة ونحوها في ذلك المحل، فيكون فيه نوع من التقدير أو انتقال النجاسة لو افترضناها قد بقي بعضها بالحجارة فتنتقل إلى أماكن أخرى مبتلة فتقر فيها وتستقر. فلأجل ذلك هم يقولون أن الأولى البداء بالاستجمار ثم الاستنجاء لئلا يقدر المحل، لكن لو افترضنا أن النجاسة باقية وأنها تنقل النجاسة وتزيدها فإن ذلك يكون ممنوعا ولا شك. ثم أيضا ذكرنا أن الاقتصار على أحدهما جائز وصحيح وأنه لا يختلف في مثل ذلك، فلو اقتصر على الاستجمار مع إمكان الاستنجاء لكان صحيحا، ولو اقتصر على الاستنجاء لكان ذلك أيضا صحيحا محصلا للمقصود. قالوا والاستنجاء أولى من الاستجمار من جهة أنه يحصل المقصود الأتم في الطهارة، أن الطهارة بالماء أتم فكانت أولى وأكمل. ثم يقول ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة، يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول من أن الاستجمار والتطهير به إنما هي طهارة مخصوصة، إنما هي طهارة مخصوصة، فلم يقل ولا يجزئه الاستجمار في غير موضع الحاجة، وهي أيضا عبارة ربما كانت أدل، لكن كأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد موافقة ظاهر النصوص من أن الاستجماع مجزئ فأراد أن يبين محله، فقال ويجزئ الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع الحاجة، يعني أن الاستجمار صحيح مجزئ إذا كان في الموضع المعتاد. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أو هذا التقييد عند الحنابلة رحمه الله تعالى وعند جمع من الفقهاء أن الأصل في النجاسات أنها لا تزال إلا بالماء، لأن الماء هو الذي له قوة إزالة النجاسة. فبناء على ذلك يقولون من أنها هذا هو الأصل. لما جاء الاستجمار في الخارج من السبيلين كان ذلك كالمستثنى، فاعتبر هذا في موضعه. فبناء على ذلك أو يفهم من هذا أنه لو وجدت النجاسة على غير الخارج من السبيلين، يعني على غير الموضع المعتاد، فهنا نقول هذه نجاسة على موضع من البدن، والأصل في النجاسة أنها إنما تزال بالماء. فإن قال قائل لما لا نزيلها بالحجارة، قلنا لا، لأن الحجارة الطهارة بها مستثناء، ومحل استثنائها إنما هو في الخارج من السبيلين، وهذا ليس داخل في الحد المراد، واضح؟ فلأجل ذلك قالوا به. وأيضا يقول بعض الشفعاء كما ذكر فقد وغيره، ومن ذلك أيضا أنه لو وجدت نجاسة على الخارج من السبيلين لكن لم تكن خارجة بأن لصقت في جلس على مكان فيه نجاسة فلصقت في سبيلين، فيقولون أيضا هذه نجاسة لا تجوز إلا بالماء. وكذلك سبيل الخنثى، لأنه ليس بالضرورة أن يكون هو السبيل المعتاد. مثل ذلك لو انسد المخرج المعتاد وفتح له فتحة أخرى فإنه لا يجوز فيها إلا الماء اعتبارا بالأصل، ولأن التطهير بالاستجمار كما قلنا مستثنى، فيقتصر على محل ما جاء به النص وهو السبيلين في الموضع الذي جاء به النص وهو عند خروج الخارج منهما. نعم. ولأجل ذلك هذا طبعا الشيخ الإسلام يخالف في هذا أنه يجوز الخارج، لكن شيخ الإسلام حينما خالف في هذا مبني على أصل عنده، خالف فيه أصل الحنابلة المشهور عنهم، وهم أنهم يرون أن الطهارة بالماء، ويرى أن الطهارة تحصل بكل ما أزيلت فيه. فلما كان هذا أصله لم يكن متقاربا، فهو في باب إزالة النجاسة يرى أن إزالة النجاسة بأي شيء. فلأجل ذلك لما كانت إزالة النجاسة بأي شيء فما تحصل به إزالة النجاسة لو تعدى القاضي في موضع السبيل بأي سبيل، بحجر أو بمنديل أو بغير ذلك، فهذا صحيح. فلذلك من جاء ورجح هنا مثلا أنه يصح بغير الماء ثم جاء هناك قرر أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، يكون هذا متناقضا ولم يفهم الفقه على أصول الفقهاء رحمه الله. نعم. نعم. إذا لما كان الاستجمار كما قلنا أيضا طهارة أو يحصل التطهير بها على وجه مختص أو على وجه الاستثناء وجدت لأجل ذلك شروط، أما الاستنجاء فلا شروط، يحصل به التطهير أو إزالة النجاسة وكفى. أما الاستجمار فلا بد من شروط، ولأجل ذلك قال بأحجار، لا بد أن تكون بأحجار لأنه هو الذي جاء به النص، وأن لا يستطيب بأقل من ثلاثة أحجار، فجاء النص بذلك. قالوا ونحوها، يعني أنه ما في حكمها يلحق بها، فلو جاء بمنديل بخشب ونحو ذلك جاهز. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث ابن مسعود لما أتي بروثة قال إنها ركس، لم يكره من ذلك إلا أنها نجسة، فدل على ذلك على أنها لو كانت من غير الحجارة وهي طاهرة لما كان له أن يمنعها، أو لم يدل ظاهر الحديث أنه ممنوع منها، فدل ذلك على أن ما في معنى الحجارة يدخل في حكمها إذا حصل به ما يحصل بالحجارة من التطهير. ثم قوله أن يكون طاهرا، يعني هذه الأحجار ونحوها لا بد أن تكون طاهرة، لأنها لو كانت نجسة فالنجس من باب أولى أن لا يحصل به تطهير، فما كان نجسا في نفسه فمن باب أولى أن لا يطهر غيره. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس،
في بعض الروايات أنها نجس، فدل إذن على أنها لا يحصل بها لا يحصل التطهير بالنجاسات ونحوها. هنا قال موقيا، طبعا في بعض الزيادات مباحا وهو شرط عند الحنابلة، واضح شرط عند الحنابلة أن يكون الحجر مباح، يعني غير مقصوب غير محرم غير ممنوع منه، واضح. لكن هنا لم يذكره المؤلف تبعا للأصل، لأنه في المقنع لم يذكر هذا الشرط وإن كان موجودا عند الفقهاء ويذكرونه في شروط الاستجمار، لكن هو تبع صاحب الأصل وهو المقنع بأنه لم يذكر. ولذلك في الراوي ذكر شرح الزاد قال موقيا مباحا. فعلى كل حال وجدت في بعض الزيادات كأنها كالتعليم أو كالاستدراك أو كالتحشية على هذا الأصل، فلا بد أن يكون مباحا فلا يكون محرما. لماذا؟ لأن عندهم أيضا من الاستجمار بابه باب الرخصة، والرخصة لا تحصل به المحرم، لا تحصل به المحرم، ولأنه لو ظهر بمحرم فإن التطهير به وجوده كعدمه من جهة أنه عند الحنابلة أنه يقتضي الفساد. نعم. وقوله موقيا من أين أخذ هذا الشرط؟ باعتبارا بالأصل، فإن المقصود هو تنقية النجاسة وإزالتها، فما حصل به ذلك المقصود فإنه إيش؟ هو الذي يحصل به المراد أو يتحقق به المقصود الشرعي. ولأجل ذلك قال ألا يستطيل، فقوله ألا يستطيل فيه دلالة على أن هذه الأحجار يحصل بها الاستطابة، والاستطابة ضد الخبث، يعني ما يحصل به تحصيل أن يكون طيبا فضد ذلك أن يكون خبثا، فدل على أنه لا بد أن يكون مما تحصل به إنقاء الخبث وذهابه وحصول الطيوبة في المحل والطهارة. نعم. قال غير عظم ورغم، فهذه جاء بها النص المشهور عند الحنابلة كما هو قول أكثر أهل العلم أنه لا يحصل الاستجمار، وهنا من جهة التكليف يعني أن ذلك محرم فيحرم لمجيء النص بذلك، وأيضا أنه لا يجزئ لو فعل ذلك، فبمعنى أن استجماره لا ينفع، فكأن النجاسة باقية، لأن لا يحصل به التطهير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الغوطة والعظمة طعام الجن كما في غير ما حديث صحيح وغيره عند أهل السنة. قال وطعام، نعم، لأنه جاء في طبعا هذا الطعام يدخل فيه طعام الآدمي ولا إشكال، وطعام الجن أيضا، وطعام الجن والحيوانات، لأن قال في الحديث إن أما الغوط فإنه طعام دوابهم، أما العظم فطعام الجن وأما الغوط فطعام دوابهم، فأخذ من هذا أن ما كان طعاما مطعوما فإن فيه تقدير على أهله ومنع من الانتفاع به، وهو في معنى ما جاء به النص ودل عليه الدليل. ولذلك أيضا ذكروا أن هذا لو فعله يعني استجمر بالطعام فإنه لا يجزئه. قوله ومحترم مثل كتب العلم، لأن حقها أن تصان وأن تحفظ وأن تعظم، وأي امتهان أن تدنس بالنجاسات، لأجل ذلك كان ذلك محرما غير مجزئ. نعم. ومثل ذلك كل ما كان محترما حتى ولو كان كتبا من كتب العلوم الدنيوية كعلم الفيزياء والكيمياء المباح من ذلك ونحوها لا تستعمل، لكن هذه من جهة ماذا؟ من جهة أنها فيها إفساد لها، وقد جاء النهي عن الإفساد، فبناء على ذلك لو كانت هذه من الكتب الدنيوية فيحصل بها المقصود من الاستجمار، لكن يقول الإنسان فعل ما لا يجوز له فعله من جهة تقديرها وإذهاب نفعها وحصول الإفساد بذلك. ومتصل بحيوان، يعني مثل ذيل الحيوان ونحو ذلك واليته ونحوها، لأن هذا أيضا فيه تدنيس للمحترم وله حرمة هذه الحيوانات، وأيضا يلحق بذلك نوع فساد لما يكون فيها ناس ربما يمتنعون من الانتفاع بها بسبب ذلك. نعم. نعم، ويشترط ثلاث مساحات منقية. اعتبار الثلاث هذا عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. من أين جاء ذلك؟ في حديث سلمان: وأن لا نستطيب بأقل من ثلاثة أحجار. فبناء على ذلك إذا استطاب بثلاثة أحجار فحصل النقاء، حصل المقصود إجماعا. فإن لم يحصل النقاء إلا بأكثر من ذلك وجب، لأن المقصود حصول الاستطابة كما قلنا. فلم يختلف أهل العلم أنه إذا احتاج إلى أكثر من ثلاث كخمس أو سبع أو ثمان أو تسع أو عشر فإنه لا بد أن يستعملها حتى يحصل النقاء على ما سيأتي بيانه. نعم. فإذا إذا حصل النقاء أو احتاج إلى أكثر من ثلاث فلا بد حتى يحصل النقاء، وهذا ظاهر عند أهل العلم. لكن إذا محل الكلام أو محل الإشكال إذا حصل الإنقاء بأقل من ثلاثة أحجار، بأقل من ثلاثة أحجار، وهذا في الغالب لا يحصل في هذه الأوقات، لأن الناس لما كثرت بهم النعم كما يقول علي صاروا يتلقون تلقاء، وأما فيما مضى فإنهم كانوا كالبعر، كبعر الدور ناشف لا يكون فيه انتشار للنجاسات. فعلى كل حال يعني قصدي أنه يتصور هذا كثيرا فيما مضى، لأن بعض الناس قد يقول كيف لا يتصور، ويراه الناس في بعض الأحيان إذا قل أكلهم أو إذا صاموا أو نحو ذلك من الأحوال. فعلى كل حال إذا حصل الإنقاء بأقل من ثلاث عند الحنابلة لا بد من تكميلها لما جاء النص بذلك. نعم. لا، ومن قال من أنه يكتفى بأقل من حديث ابن مسعود ما أتى بحجرين وروثة فألقى الروثة، قالوا من أنه لا يدل على ذلك، لأنه محتمل أنه أخذ غيرها، محتمل أنه لم يأخذ، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. ففي الأدلة الأخرى ما يدل على أنه نص على استعمال الثلاث وعدم الاقتصار على ما دونها. نعم. والإنقاء، نعم، لأن قال ممكية الإنقاذ كيف يكون؟ علل أو ذكره أو ضبطه صاحب الشرح شرح الزاد بأن يقول أن يعني الإنقاذ في الاستجمار، يعني في استجمار التجارة، يختلف عن الإنقاذ في استعمال الماء. فعند الفقهاء الحنابلة والفقهاء عموما أو أكثرهم على أن الاستجمار أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. فبعض الناس إذا استجمر فربما بعد فترة يرى في ثيابه صفرة أو سراويل، هذا لا إشكال فيه من جهة أن هذا قدر لا يحصل بالتجارة أكثر من ذلك. ولذلك يقولون أو عبر بعضهم أن يزيل عين النجاسة وبللها، لكن لا بد أن يبقى أثر. فإذا حصل إذن أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء فذهب. نعم. أما بالماء فيقولون عود خشون المحل كما كان، عود خشونة المحل كما كان، وهذا معلوم ومعروف. بعضهم يقولون أن يذهب أثر النجاسة بالكلية، فعلى كل حال المعنى متقارب في ذلك. ثم قال: ولو بحجر ذي شعب، يعني سواء كان بأحجار ثلاثة، وهذا قدر لا إشكال فيه، يعني إذا حصل بالإنقاء أنه مؤد للخلق. لكن لو استعمل حجرا ذي ثلاث شعب فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ولو، يعني هنا يستفاد أمران. أولهما أن هذه المسألة محل خلاف عند الحنابلة، هل يحصل بها المقصود أو لا، أو هل تعتبر ثلاثة أحجام أو لا. والثاني أن الراجحة أو المشهورة من المذهب أنها إيش يحصل بها المقصود. ما سبب هذا الكلام عند الحنابلة؟ سبب ذلك راجع إلى أمر وهو موجود في عند الفقهاء كثيرا، وهو أن الحجر من حيث هو حجر واحد، ومن حيث إن له ثلاث شعب فهو كالثلاثة. فمن رجح أو نظر إلى الظاهر وغلب الظاهر أبقى عليه حكم الواحد، فلم يجزئ فيما فلم يجزئ في أن يكون في حكم الثلاثة. ومن نظر إلى المعنى وهو إمرار ثلاثة أحجار على المحل، فإنما كان له ثلاث شعب أو ثلاث جهات يمكن إمرارها فإنها كثلاثة أحجار. فمن نظر إلى المعنى غلب ذلك فجعلها في حكم ثلاثة أحجار، فحصل التطهير بها أو فألحقها بحكم الأحجار الثلاثة حقيقة. وهذا مثل الخلاف في صلاة في بني قريظة، من غلب الظاهر صلى في بني قريظة مع فوات الوقت، ومن غلب المعنى صلى في الطريق ثم لا. وهكذا هنا. نعم. ويسن قطعه، يعني إذا كان التطهير بالاستجمار، فإن التطهير بالاستجمار هي يعني مرة بعد أخرى، فبناء على ذلك يستحب أن يقطعه على وتر يعني في أكثر من ثلاث. أما إذا كان ثلاث فلا إشكال أنها وتر، لكن لو احتاج أكثر من ذلك فإذا احتاج إلى رابعة فالمستحب أن يزيد خامسة ليقطعه على وتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنة من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، فاستحب الوتر في مثل ذلك، فاستحب الوتر في مثل ذلك. نعم. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. أما الريح فلا يجب لها الاستنجاء ولا الاستجمار. لماذا؟ لماذا؟ لأنها لا عين لها. فإذا كانت لا عين لها إنما هي أهوية غازات، فبناء على ذلك لا يبقى لها أثر. ولا وإذا كان كذلك فإنها لا تقبل لا تنجس المحل وتدنسه، فبناء على ذلك لم يحتج إلى الاستنجاء أو الاستجمار فيها، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم ولا يختلفون فيه، ولم يأتي النص بمثل ذلك. نعم. أما إذا كان الخارج سوى الريح فهذا يعني كأنه يدخل فيه مجموعة أشياء، لأنه لما استثنى الريح دل على أن أشياء كثيرة تدخل فيه. نعم. الفقهاء يذكرون في ذلك أن يكون الخارج نجسا ملوثا، وهو الخارج البول العذرة المذي ونحو ذلك، فهذا لا إشكال في أنه يجب لها الاستنجاء أو الاستجمار أو هما جميعا. والثاني إيش؟ أن يكون نجسا لكن غير ملوث، كان يكون بعرة ناشفة واضح، أو شيئا متحجرا من الدم، فكما يحصل عند النساء مثلا إذا مات الجنين في بطنها وهو دم لم يتخلى فهو لا يزال في نجسة، فإذا خرج متحجرا في تلك الحال فيعتبر إيش نجس. فهنا أيضا في أصح الروايتين عند الحنابلة، وظاهر الإطلاق هنا أنه يستجمر له ويستنجى منه. نعم. وكذلك إذا كان طاهرا، إذا كان طاهر مثل ماذا؟ طاهر ها؟ طيب إذا خرج المني يوجب غسل، لكن ليس في كل الأحوال أن خروج المني يوجب غسلا. فلو افترضنا منه مثلا أنه أنزل خارج فرج امرأته فدخل فدب ناقه إليها ثم خرج، يعني دخل في فرجها ثم خرج، فهنا يعتبر خارج طاهر، ومثل ذلك لو خرج في بعلة بمرض كإبردة ونحوها برد ونحوها. فعلى كل حال إذا وجد طاهر فأيضا فالمشهور أو ظاهر الإطلاق هنا وهو مشهور المذهب أنه لا بد من أيضا الاستجماع والاستنجاء له. نعم. والخلاف في الثالث أقوى من الخلاف في الثاني، يعني في النجس غير الملوث، أما الإجماع منعقد على النجس الملوث. نعم. هنا لما ذكر الاستجمار والاستنجاء لم يقيد الاستجمار بنجاسة من النجاسات، فهذا يدل على أن الاستجمار يكون للنادر كما يكون للغالب، يعني لا يلد عن الذهن أنه لو خرج من البول، لو خرج من عذرة، لو خرج من الدم أنه إيش يعني، لكن لو خرج من المدين مدي قليل الخروج، أليس كذلك؟ إلا في للشباب. على كل حال فبناء على ذلك يقولون أن النادر في حكم المعتاد لإطلاق الأدلة وعدم وجود ما يدل على التخصيص. نعم. ثم يقول ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن الترتيب بين الاستجمار أو الاستنجاء واجب مع الوضوء، فمن احتاج إلى استجمار أو استنجاء ووضوء فإنه لا بد أن يبدأ بالاستنجاء أو الاستجمار. نعم. وأصل ذلك عند الحنابلة يقولون أن جاء في الحديث يغسل ذكره ثم يتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ، فقالوا بدأ بغسل الذكر في حديث المقداد، في حديث المقداد، وقالوا لأن هذه طهارة يعني ترتب على يعني متوقفة على الحدث أو يتوقف عليه الحدث، فلذلك اشترط أن تسبق الوضوء، يعني هذا عند الحنابلة في المشهور عنهم، وهي من المسائل التي كثر أو كبر الخلاف عند الحنابلة فيها، ومرد ذلك أولا من جهة أنه لا ارتباط في الأصل بين إزالة النجاسة وبين الوضوء، هذا شيء وذاك شيء، ولذلك لا يختلفون على أن النجاسة لو كانت في غير السبيلين كما لو كانت في يد أو في فإنه لا يضر لو تطهر قبلها أو كانت في فخذه أو كانت في ساقه أو نحو ذلك، فهذا من جهة. من جهة ثانية قالوا أن الأدلة جاء فيها ما يدل على تقدم الوضوء، توضأ وانضح فرجك، بل يقولون أكثر رواية على ذلك، فلأجل هذا كثر الخلاف، لكن مبنى كلام الحنابلة أولا على الاحتياط، ولأنه أكمل في حصول الطهارة، ولئلا يتعرض لمس فرجه وهي ناقض من نواقض الوضوء كما سيأتينا. نعم. كما قلنا في التعليم، لما لم يقولوا من أنه لازم باعتبار لم يعلموا بمس الفرج؟ لأنه ليس بالضرورة أن يكون هو المستنجي بنفسه، قد يكون عنده جارية أو زوجة أو أحدا يخدمه في ذلك، فلأجل ذلك لم يعللوا به في كل وجه لأنه ليس بلازم في هذا الأمر. على كل حال هذا هو مشهور المذهب، وإن كان قول جماهير من الحنابلة من أهل التخفيف أنه لو توضأ قبل ذلك فلا بأس. على كل حال فنقرر ما ذكر المذهب أنه يستنجي ثم يتوضأ، لكن لو حصل شيء من ذلك فيصعب القول من أن وضوءه لا يصح أو أن صلاته لم تصح، لأن في ظاهر الأدلة ما يسند ذلك. نعم. اعتبار أن الأصل توضأ وانظر فرجك، وأيضا من جهة الأصل أنهما أمران مفترقان لا علاقة لأحدهما بالآخر من حيث الأصل، إزالة النجاسات شيء والطهارة شيء، ولا تعلق لواحد منهما بالآخر. نعم.
باب السواك وسنن الوضوء. التسوق في عرض الليل منفرد،
إذن هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى كالتوضيع فيه للوضوء، وذكر فيه السواك وسنن الوضوء، وربما ذكر فيه جمع من الفقهاء ما تحصل به كمال الطهارات، كمال الطهارات أو النزاهة المطلقة، ولأجل ذلك ذكروا فيه سنن الفطرة، ذكروا فيه الاستحداد، ذكروا فيه الختان، ذكروا فيه الادهان، ذكروا فيه إزالة الشعور وحلقها وأحكام ذلك. لكن لما كان هذا الكتاب مبناه على الاختصار جعله منصبا إلى ما يتعلق بالوضوء أصالة بالسواك وسنن الوضوء، وأشار إشارة لطيفة لما يتعلق على وجه الخصوص بالوضوء في الختان، وزاد الحكم القزع. فإذن هنا مبناه على الاختصار، وإلا فذكر كثير من الفقهاء في هذا الموضع سنن الفقه وما يتعلق بها وتفاصيل الأحكام فيها. نعم. والسواك من ساك يسوك سوكا بضم السين والواو، وبعضهم يسكنها تخفيفا سوك، وربما أيضا يهمزونها سوك. والسواك في الأصل يطلق على إيش؟ على الساكة سواكا، هو على الفعل، وقد يطلق ويراد به الآلة اللي هي العود. نعم. ومثل ذلك التسوك، التسوك يطلق على الفعل تسوك تسوكا. وسمي السواك سواكا من أجل التساوك، لأنه يتمايل بمعنى التمايل، لأنه يتمايل حال يعني فعلي، حال فعله. طبعا سنن الوضوء يعني مستحبات، والسنن هنا بالمقصود بالاصطلاح الفقهاء، ليس المقصود بذلك ما جاء في السنة مطلقا، وإنما ما لم يكن حتما أمر به ولم يكن واجبا، ما أمر به ولم يكن واجبا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: التسوق بعود لين، يعني أنما يحصل السواك بالعود، وسيأتي الحكم فيما لو تسوك بغير العود على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية الجملة. نعم. بعود لين، اعتبار اللين هنا من جهتين: أولا أن هذا يعني جاء به الأثر عند أحمد والطباء أبو يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتنون له الأراك، إذا اجتنى المجني يكون لين أو يابس، الذي يؤخذ من الشجرة يكون لين، أليس كذلك؟ فهذا يدل على أنه كان لين. قد يؤخذ هذا من أن عائشة كرمته ثم طيبته وبلته حتى يكون ألين. نعم. ومن جهة المعنى أن غير اللين ربما يضر ويجرح ونحوه، لين ممكن المنقي، لأن هذا هو المقصود، فإذا كان لا يحصل به نقاء فإنه لا يعتبر في حكم السواك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استاك وأمر بالسواك وحتى عليه لما يحصل منه من الطهارة وتنقية الفم الذي يصعب تنقيته بغير السواك، ويصل بالسواك إلى ما لا يوصل إليه بالسواك. نعم. ويدخل إلى دقائق المواطن فيما بين الأسنان واللثة وتحت اللسان وعلى اللسان ونحوها. نعم. فإذا ممكن غير مضر، هذه قرأتها كلها ولا ما قرأتها؟ أقرأها ثم أشرحها. نعم. نعم. قال غير مضر، يعني لأنه لما كانت الأعواد مختلفة فالمؤلف رحمه الله تعالى أطلق، قال بشرط أن لا يكون مضيرا، ولذلك قالوا مثل أعواد الرمان والعرجون ونحوها، ذكر بعض الفقهاء أن فيها مضرة، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يتسوق بها. ولو جاءنا شخص وقال إنما وجدت عودا من ذلك ونحن نعلم قراره، فإنه لا يؤمر بما يضر به تحصيلا لمصلحة سنة، فإن دفع الضرر أولى وأثم، فإن دفع الضرر أولى وأثم. ويفهم من كلام الفقهاء لما قال بعود ثم قال غير مضر الإطلاق هنا، فيستوي ما كان من أراكب وما كان من سواه إذا حصل به مقصود التنقية. نعم، وهذا ظاهر الاختلاف عند الحنابلة، وإن كان صاحب الفروع قال ويتوجه احتمال أن الأراك أولى، وهذا يعني له معنى من جهة أنه هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يحصل به كمال الطهارة. طبعا شجرة الأراك تعرفون أين توجد؟ يتوجد على الساحل فيما في مكة وما جاء من جهة الجنوب أو جنوب مكة، يتوجد في السواحل، تكثر مثل جيزان ونحوها تكثر فيها هذه الشجرة. نعم، قوله لا يتفتت، هذا التقييد من أين أخذه الفقهاء؟ هل هو تكلف منهم؟ مع أنه لم يأتي في النص شيء من ذلك، أخذوه من جهتين. الجهة الأولى أن ما ذكرناه لكم كثيرا ما يسمى ببساط الحال، بساط الحال الذي جاء به سواك الأراك، الأراك يتفتت أو لا يتفتت؟ الغالب في الأراك أنه لا يتفتت، فهم يأخذون كل ما كان مقاربا له فيلحقون الحكم فيستنبطونه وينصونه. والجهة الثانية أن المتفتت لا يحصل به إنقاء، بل يحصل به تلويث الفم، ولذلك لو رأيت شخصا قد تقطع فيه بعض أجزاء من هذه الأعواد فإنه يتقدر من الناس، فما يحصل به التقدير وانخرط اللعاب والغضبة في التخلص من تلك الأجزاء المتقطعة، يحصل فيه التقدير أكثر مما يحصل به التطهير. قوله لا بأصبع وخرقة، طبعا إنما نص على الأصبع والفرقة كما قلنا كثيرا، وهو أنه لوجود قول عند بعض الفقهاء سواء كان في المذهب كما هو معروف عند الحنابلة أو عند غيره، فبعضهم يقول أن الإصبع والفرقة يحصل بها المقصود. فهنا الحنابلة في المشهور نظروا إلى لما نفوا أن يكون الأصبع والفرقة داخلة في حكم السواك إلى أن السواك سنة خاصة، فجاء الشرع بالتسوق بهذه الآلة وما قاربها فيقتصر عليها وما سواها لا يدخل فيها. وأما ما يحصل بالتنقية بالأصبع أو بالفرقة أو نحوها فتلك مسألة أخرى تدخل في عموم النظافات، فمن نظف بتلك يحصل له موافقة لأمر آخر وهو تنقية الإنسان لعموم بدنه وسائر أجسائه ونحوها، وقد جاء الشرع بالنص عليها كما في سنن الفطرة لما قال غسل البراجم. البراجم ما هي؟ هي ما يكون في ظهور الصادر من ما قد يعني يجتمع بعض الجلد على بعض فيصعب تنقيتها، فهذا مأخوذ من ذلك أو يمكن أخذ منه، لكن من جهة موافقة السواك أن السواك جاء على هيئة مختصة أو هيئة معدة، فما كان من اتيان تلك الهيئة وما قرب يدخل فيه وما لا فلا. فإذا من نظر إلى عموم التنقية أدخل، لكن الأصل في مشروع المذهب وهو يعني من حيث صحيح النظر أن هذه تنظيف بآلة أو تنظيف على وجه خاص في أحوال مختصة، فدل الدليل على اختصاصها بها، ما سوى ذلك لا يدخل فيه، حتى ولو قلنا من أن الشخص يؤجر عليه أو يثاب لا من جهة كونه سواكا لكن من جهة كونه تنقية. ما الذي يترتب على ذلك؟ أنه لو كان يحصل به التنقية يستاك عند الصلاة بمثل الأصبع أو بالخرقة نقول له، لأن السواك عند الصلاة إنما هو أو التسوك المقصود عند الصلاة هو بالسنة المختصة وهكذا. نعم، إذن هو ذكر هنا الأصل في حكم السواك ثم ما يستثنى من ذلك كراهة أو منعا، نعم، ومتى يتأكد. فأولها أنه مسنون كل وقت، فكونه مسنون كل وقت أولا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ملازمته له إذا دخل بيته إذا قام من نومه، إذا عند صلاته، عند الوضوء، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستعمال له. ولذلك جاء عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول كنت أخشى على مقادم فمي من كثرة ما يخفي من السواك، يعني ما يستعمل السواك في ذلك. فهذا أيضا ما يعضد الأدلة الصحيحة. وعموم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب أيضا دال على هذا. نعم. قوله لغير صائم بعد الزوال، فعند الحنابلة أن الصائم لا يستحب له بعد الزوال، لا يستحب له السواك، لا يستحب له السواك. لماذا؟ هنا ذكروا حديثا وتعليلا. أما الحديث تستاك بالغداة ولا تستاك بالعشي، لكنه لا يصح، فلأجل ذلك لم يكن هذا هو عمدته، وإنما عمدته التعليل. فإنه لما جاء في حديث أبي هريرة لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، قالوا فالسواك قد يذهب هذه الرائحة، وهي رائحة مستطابة طيبة عند الله جل وعلا. فلأجل ذلك قيدوا بعد الغداء، قالوا فإن بعد الغداء هو الذي تخلو فيه المعدة فيخرج في تلك الرائحة، فقيدوه. لكن هذا الحقيقة التقييد عند الحنابلة فيه إشكال. أولا من جهة هذا التعليل فقد لا يستقيم، ولأجل ذلك قال بعضهم أن هذه الرائحة تخرج أصلا من المعدة، حتى لو سوى كفاء فإنه لا تذهب تلك الرائحة. ومن جهة ثانية أن يعني يقولون أن عمومات الأدلة تدل على أن الصائم مثل غيره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عند أهل السنن بأسانيد لا بأس بها، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي استاك وهو الصائم، فهذا أخص ودليل على أن الصائم لا يختلف عن غيره. ثم أيضا قالوا من حيث التعليم كما هو يعني قول عند الحنابلة وهو الذي عليه الفتوى، ولأجل ذلك قلنا يقولون أن هذه رائحة طيبة عند الله جل وعلا لا يطلب تحصيلها أو وقوعها، وإنما هذه لما كان الناس ربما يستقدرون هذه الرائحة فإن الله سبحانه وتعالى تفضيلا للصائم ورفعة لدرجته فإنها طيبة عنده مع كراهية الناس لها أو تقززهم منها، لكن لا يطلب تحصيلها أو إيجادها. لذلك لم يقل أحد من أهل العلم مثلا أن إذا كانت تحصل بهذا ولا تحصل بهذا الطعام، أو كان إذا تعطى هذا الطعام وقعت، أو إذا لم يتعطى ذلك الطعام، لم يذكر شيء من ذلك، لأن لا يطلب تحصيلها، وإنما إذا وقعت فهي عند الله طيبة رفعة لدرجة الصائم وبيانا لفضله. نعم. قال متأكد عند كل صلاة، وهذا ظاهر في الحديث. لكن قبل أن نأتي عند المتأكد، قوله لغير صائم بعد الزوال، إذا قيل هنا مستثنى لغير صائم، لكن هل يعني ذلك الكراهة أو الإباحة؟ يعني إذا قلنا غير مستحب فضد ذلك ماذا؟ إما أن يكون مكروها أو أن يكون مباحا، وهنا لم يبين. والأصل أو المشروع عند الحنابلة أنه مكروه، وعند بعضهم أنه مباح، وعند بعضهم أنه مباح. قوله متأكد عند الصلاة، هذا واضح، جاء ذلك في الحديث، لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالصلاة عند كل، لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. نعم. وانتباه، يعني انتباه من النوم، الانتباه ضد الغفلة، يعني الغفلة والنوم متقاربان. هذا جاء في حديث حذيفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرو صفاه بسواك إذا انتبه من نومه، وهذا واضح من جهة دليل. تغير الفم أيضا قاسوه على حديث حذيفة على القيام من النوم، فإن الإنسان إذا تغير رائحته بأكل أكله أو بشيء تعاطاه أو بطول صمت أو نحوه فيتغير رائحته فيستحب له السواك قياسا على حال النوم. نعم. ذكر المؤلف هنا هذه الثلاث أشياء، وذكر بعضه زيادة على ذلك إذا دخل بيتك كما جاء في حديث عائشة أول شيء يبدأ به السواك، وقالوا عند المسجد دخول المسجد من باب أولى، لأن إذا كان عند البيت فبيت الله أولى، خاصة أنها حال يحتاج فيها إلى كمال النقاء والطهارة والنزاهة ونحوها. أيضا عند الوضوء، لأن في بعض روايات ابن حبان لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وعند كل صلاة، مع كل وضوء وعند كل صلاة. وبعضهم يذكر أيضا عند إطالة السكوت لأنها تتغير في رائحة الفم، عند قراءة القرآن لأنها تقاس على حال الصلاة، حال أكمل أن يكون فيها نقاء فم الإنسان حين تلاوة آيات الله جل وعلا. ربما ذكر بعضهم أيضا عند الموت لحديث عبد الرحمن بن أبي بكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السواك أو أخذته له عائشة واستاك في تلك الحال. نعم. قال ويستاك عرضها، يعني هذا صفة السواك، لما ذكر إذن حكمه ذكر صفته كيف يستاك، وعرضا يعني كيف يكون، كيف يكون العرض، ها العرض هنا إما بالنسبة للفم أو بالنسبة إلى الأسنان، فبعضهم يقول يستاك طولا والمقصود هنا بالنسبة لي الفم، فيكون السواك وهكذا. نعم. ويستاك عرضا يعني بالنسبة يستاك عرضا بالنسبة لماذا؟ للفم، وطولا بالنسبة للأسنان، الأسنان، فيكون السواك هكذا ولا لا؟ ها؟ كيف يكون؟ نعم، يستاك عرضا بالنسبة لماذا؟ للفم، فيكون هكذا، وطولا بالنسبة، إذا قالوا طولا يعني بالنسبة للأسنان، فيكون هكذا، إذن كله هكذا، إذا قالوا عرضا فهو هكذا لأن طول الفم على هذه الجهة، فيكون العرض بالنسبة للفم يعني بأن يذهب فوق ثم ينزل ذا، وكذلك إذا قيل طولا المقصود بالنسبة للأسنان لأن طول الأسنان هكذا. نعم. مبتدئا بجانب فمه الأيمن، لأن هذه تنقية وطهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وطهوره، فهذا من الطهور. نعم. نعم. قال ويدهن غباء، الادهان يعني بالدهن الذي يجعل على الشعر، سواء شعر الرأس أو اللحية، والادهان والعناية بشعر الإنسان نفسه هذه سنة. بعض الناس ربما تمر أيام طويلة أو أوقات طويلة لم يدهن في لحيته، وربما استقلوا ذلك أو عابوه، وهذا ليس بصحيح، بل ينبغي للإنسان أن يعنى بذلك، فهذه داخلة في عمومات الأدلة الدالة على كمال التطهر والتنظف ونحوها، وأيضا ما جاءت بذلك الأحاديث أو دلت عليه السنن، جاء في حديث عبد الله بن مغفل كان ينهى الرجل عن الترجل، كان ينهى الرجل عن الترجل إلا غبة، الترجل يعني تسريح الشعر، وما في معنى الادهان لأنه ملاصق له موافق معه أو مقارن له، فبناء على ذلك هذا ما جاء في الادهان. والغب، وما معنى الغب؟ هو أن يفعل ذلك يوما ويتركه يوما، ولذلك عند العوام عندنا يقولون طعام غاب، غاب يعني باق من الأمس، باق من الأمس. والعلة التي ذكرها أهل العلم في الفقهاء بناء على ما جاء به النص الترجل إلا غبة، قالوا أن ترك ذلك يفضي إلى تشعث وعدم كمال النظافة، والإدهان في كل يوم فيه نوع ميوعة أو تكلف أو مشابهة للنساء ونحوه، فلأجل ذلك نهي عن عن الادهان إلا بالباء. وشيخ الإسلام ينظر إلى المعنى فيقول أن المقصود بذلك في كل حال بما يناسبها أو في كل بلد بما يناسبه من سواء من حاجته إلى الادهان يوما بعد يوم أو كل يومين أو ثلاثة أو يوم أو نحوها، يعني جاء الأمر به على حال لائمة لأهل مكة فيعتبر في كل أو أهل الحجاز فيعتبر في كل أهل بلد ما يلائمهم. قوله ويفتحي الوتر، طبعا هذا جاء في غير ما حديث من حديث جابر من حديث ابن عباس عليكم بالإثمد فإنه أجلى للبصر و يعني أزكى للشعر أو كما جاء ينبت الشعر، نعم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، نعم. فهذا جاءت به الدلالات. والوتر في ذلك يقولون اعتبارا بكل عين، اعتبارا بكل عين، هذا هو الأصح عند الحنابلة رحمه الله تعالى، يعني يكتحل في عينه اليمنى ثلاثا ويكتحل في اليسرى مثل ذلك ثلاثا، يعني اعتبار كل عين على حدة، نعم. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. هنا المؤلف رحمه الله تعالى انتقل إلى واجبات الوضوء، والواجبات عند الحنابلة ليس عندهم إلا واجب واحد، نعم، ومختلف فيه. والعجيب أن المؤلف رحمه الله تعالى عنونا للباب بقوله سنن الوضوء، ومع ذلك بدأ بالتسمية مع كونها واجب. والسبب في هذا أن أصل الكتاب في المقنع قال وسنن الوضوء عشر السواك والتسمية إلا في رواية عن أحمد فتجد. فالمؤلف يعني لم يمشي على ظاهر سياق المقنع على أنها سنة في ما مال إليه، ولم ينقلها من هذا الموضع، فلو أنه نقلها من هذا الموضع لكان مناسبا يعني بأن يجعلها في أول باب الفروض الوضوء. نعم، على كل حال هذا يعني في الترتيب ونحوه. لكن ذهب المؤلف رحمه الله تعالى إلى الوجوه اعتبارا بأن هذا هو المتقرر عنده في أشهر روايتين عن أحمد، أو في ما ذكره كثير فيما رجح المرداوي صاحب الإقناع والمعتمدين في متأخر الحنابلة مثل المنتهى وغيره، واضح؟ فقالوا من أن التسمية في ذلك واجبة. من أين ذلك؟ تسمية في هذا من أين أفيد وجوبها؟ من حديث لا، نعم، إيش؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا من أشكل ما يرد من الإشكالات عند بعضهم، لأن أحمد رحمه الله تعالى يقول لا يثبت في التسمية في الوضوء حديث، والعجب أنه لم يقل أحد من الفقهاء بالوجوب إلا الحنابلة، وهذا إيش يستدعي من الإنسان حسن النظر. فإن أحمد لما تكلم هناك من جهة الصنعة الحديثية والروايات والأسانيد وسلامتها من الاعتراض أو النقد أو العلة أو نحو، لكن من جهة النظر الفقهي هذا منفصل، فوجود العلة في الأسانيد باعتبار مفرداتها لا يعني ذلك ألا تصح إيش باعتبار مجموعها، أو أن يحتج أو أن نقول لا تصح، نقول ألا يحتج أو يعترض بها. فلأجل ذلك أحمد لم يقل بالوجوب وينقل عن هذا مع إيش ذهول عن ذلك، لكن هو هناك مبحث حديثي وهنا باعتبار النظر الفقهي فنقل عنه الوجوب في هذا، نعم. وإن كان أيضا هذه من المسائل التي ذكروا فيها اختلافا كثيرا، ولذلك عند جمع من الحنابلة اختاره ابن قدامة صاحب المقنع، ولأجل ذلك كانت عبارته في أصل الكتاب تميل إلى هذا، لكن صرح بذلك في العمدة، صرح بذلك المغني وجمع من الحنابلة الكثير على أن التسمية مستحبة وليست بواجبة. ومن قال بوجوبها فإنهم يقولون مع الذكر، يعني أنه إذا نسي الإنسان فلا غضاضة عليه، فلا غضاضة عليه في تلك الحال. نعم. هنا الختان من الختن، وسمي الختان ختنا باعتبار الموضع، فإن موضعه من رأس الذكاء هو الختن. نعم. ويسمى العذار، يسمى الختان عذارا أيضا، ولذلك إذا قيل عذرك فلان فقد يكون بمعنى المعذرة، يعني من وجود عذر للإنسان في ذلك الأمر، وقد يكون بمعنى الختان. فإذا قيل أعذرك فلان فقل لا، لأنه لم يقطع منك تلك الجلدة. نعم. هذه يعني من الأشياء التي لها معنيان، فطبعا كل معنى معلوم بسياقه. نعم. فإذا الختان هل هو واجب أو مستحب؟ فالمشهور من المذهب عند الحنابلة وجوبه. لماذا؟ اعتبارا بالمعنى، أنه لما كانت تتوقف عليه كمال الطهارة، أو لا يتحقق الطهارة إلا به، ولهذا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالختان، ألقي عنك شعر الكفر واختتن، وإن كان فيه انقطاع، من أسلم فليختتن، لكن هذا أيضا مرسل، يعني قال ابن القيم أنه يصلح للاعتذار. ثم قالوا أنه مطهرة للرجال، مكرمة للنساء. فهنا قالوا لما كان يترتب عليه كمال الطهارة قلنا بوجوبه، ولذا نقل عن ابن عباس أنه كان يشدد فيه حتى لا يصحح للإنسان صلاة ولا حج إلا به. ولذلك تجدون أن بعض الحنابلة شدد على من لم يختتن في الحج، ويتكلم عليه بكلام شديد هنا في ما يتعلق بشروط الحج على كل حال، أو فيما يتعلق ببعض في أصل حكمه. نعم. هنا هذا أصلهم طبعا، لكن إيش؟ هم ألحقوا النساء بالحجاب فجعلوا الحكم واجبا فيهما. لماذا؟ مع أن النساء إيش؟ لا يتعلق بهن حكم الطهارة، قالوا من جهة الأصل الحديث فاختأتن أمر بالختان، فقالوا أنه في هذا أو داخل في هذا الأصل. إذا التقى الختانان دليل على ما أن الختان ما يعني حاصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أشمي ولا تنهكي، اخفضي ولا تنهكي، يعني إذا ختنت المرأة فإن ذلك أحظى عند زوج وأبهى للوجه، يعني إذا ختنت المرأة كان أبهى لوجهها، وإذا قطع منها ذهبت شدة غنتها. نعم. فيمنعها من الشدة الشهوة التي ربما تحملها على الحرام، وبقي لها أيضا غضبة حتى يكون ذلك أحظى عند زوجها. فعلى كل حال ظاهر المذهب التسوية بين النساء والرجال، ولكن المفتى عندنا على أن النساء مستحب في حقهم. لماذا؟ قالوا لأنه لا تتوقف عليه طهارة بخلاف الرجال. بخلاف الرجال إذا قيل الطهارة هنا بالوجوب، وصل الأذان مشكلة اليوم، يمكننا نعتذر منكم عن ما بين الأذان والإقامة، لأن أنا عندي ارتباط كبير أو أمر لم أستطع يعني تأخيره ولا تأجيله، تعذرون. فالختام بالنسبة للرجل معلوم موضعه، وهو عند رأس الذكر يؤخذ ما زاد من الجلد، أما من المرأة فهو في أعلى مسلك الذكر، يوجد كعرف الديك، نعم يقطع منه شيئان، يقطع منه شيئان ما لم يخف على نفسه. وقت ولا باقي دقيقة دقيقتين؟ طيب نقف عند قوله ما لم يخف على نفسه، بس انتظرنا إلى نطلع من المسجد عشان ما نكون طلعنا بعد الأذان. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.